أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أتمنى الروايات الصحيحة مو خمسة التامة سندا وجلالة، نتيجة سريعة لهذه الروايات ما يفهم من هذه الروايات أو ما يمكن جعل هذه الروايات دليلا عليها، وأنها لا إشكال أنها تدل على وجود الخمس في أرباع المكاتب، فهي واضحة من هذه الروايات، بل معظم هذه الروايات هي واردة في أرباع المكاتب. وأما القاعدة غير أرباع المكاتب مطلق القاعدة، الرواية الرابعة من هذه الروايات هي موثقة السماعة، ورد فيها عن القاعدة، لكنه كما قلنا لا يستفاد منها وجوه الخمس في مطلق القاعدة. ثم ورد فيها التعبير بكل نجاة العموم، كل ما من العبارة كل ما استفاد من كبير او كبير، كل ما فعل الناس من كبير او كبير، كل بيئه، لكن مع ذلك هذه الكل يمكن ان يسبب فوضى ناظر الى التعميم بلحاظ انواع قاعده. لماذا؟ لان من كبير او كبير كنا من هذا الاستوقاف، من كبير او كبير كرمنا أو تسرع أن تكون هكذا مع السنة، تسرع أن تكون قرينة على أن التعميم في كل ليس متجه إلى الأنواع، وإنما متجه إلى السنة إلى المقدار، متجه إلى المقدار، التعميم بلحاظ المقدار قليل كان أو ماذا أو كثير، فلا يستفاد من الرواية إلا وجود الخمس صادق الجملة لا في مطلق القاعدة. نعم، الرواية الأولى وهي صحيحة أيضا جوار طويلة طويلة يمكن الاستفادة منها وجود الخمس، لماذا؟ القواعد غير المحتسبات، بل يمكن ان يستفاد منها وجود الخمس في مطلق القواعد، حتى التي لا تتوقف على اختيار بعض الاختيارين من المكلف كما قلنا، يعني حتى الواحد، حتى القواعد القهرية التي تدخل في ملك الانسان قهران من دون توكل بصدرها في ملكه على فعل من تزوجه تتقي الله نحوه، وذلك لان الصحيح السابق كما قلنا ذكرت امورا ونصت على وجود الخمس فيها، ذكرت الفارغ، ذكرت الغنيمه، ذكرت الجائزه التي لها خطر، ذكرت الميراث الذي لا يحتسب، ذكرت شنو عدو الثمن هو حرمان، وكما تقدم في الدرس السابق ان الجامع بين كل هذه الامور هو ماذا؟ هو القواعد غير المكتسبه، يكون دليل على وجود الخمس في القواعد غير المكتسبه، وإن دخلت في ملك الإنسان قهرا وفي نتيجة لا مؤثرة لا في أرباع المفاتن، لأن أروع من الروايات الصحاح السابقة هي واردة في أرباع المفاتن، ولا في ماذا في مطلق الفائدة وإن كانت قهرية، لأن صحيح الحديث أن الروايات تتكتل وجود الخمس في هذا، وهي صريحة في وجود الخمس في هذه المحاضرة، ماذا؟ بل هي دليل على ان العرش الشريف ايضا ماذا تحمل ذلك الشيء، انك مش عاملنا على ديننا لا تحرموا على انفسكم كذا الى اخره. ان هذا الرواية اما ظهور دينها ظهور دين لا تخلو من ظهور الناس. لماذا؟ لانه ان الخنق يجب ان الخنق واضح ولا بد منه. لمن؟ لا ان قرون التجار صار مقصود منه لا مقصود منه قرون التجار كلها تبقى بتاعت روايات يعني ما يوجد ان قرون التجار يمكن كون من التجار وان ما ماذا وان الخنصر وخنصر المكاتب من عند الوغيرس لما لم يكن هذا التفرقي شرطان ان يجد عنه الجفعه فتوها بلال على ذلك مرتبطون بكير ليتقوا حسن كان يقول مرتبطون بكير هو الوارد بعد الأول الحديث الثالث يقول عن هذا الصوت من الله ما يجيكي الخمس لا ما يجيكي الخمس الحديث الثالث هذا الحديث الثالث ما يجيكي كيف يجيكي له التحول إن الله عالم يحدثنا الدرهم وإن لم أكثر أهل المدينة نعلم أنه تظهر به لما لم يعطي به احتمال دلالة على وجود الخمس في أربع المخاطب بقرينة تعبير بالدرهم التعبير بالدرهم لا رسول من إشارة إلى أن المخطوب والخمس الثالث وأربع المخاطب يعني بلادات مو بلادات الرواية الموجود في الروايات السابقة رواية أحمد بن عيسى منها أيضا لم يتبع في هذا الخمس لكن قوله لسيداكم مقيم على الحرام فلا تكون صحيحة فمن يكون صحيح لما ظهر أن المكتوب به هو الخمس. لكن ما أعتقد أصحاب الباب كل الروايات السابقة كل الروايات السابقة يستمعها ومعظم في الطائف الثاني لا تكون التأييد إما على وجود الخمسية الضابطة وإما على وجود الخمسية الضوابط مجانية. فيه نرى تغيير ان مصاب الادله كلها هو وجود الخمس في ثمانيه واربعه المصائب التجارات صناعات زراعات او غيرها. الامر الثاني من القواعد المجانيه التي يتوقف دخول في ملك الانسان على القبول كالهدير والزواج حاولنا الاستفاضة من الروايات السابقة طبعا على تفصيل من كل التفاصيل جدا هذا لكن يقول انه اعطى ادلة تدل على وجود الخمس الجائزة جائزة مطلقا فقط التي لها فقط او لا مطلق الجائزة ومطلق الهدية هذا من الكلام دي انما تعرض له سيد المعجم تتعرض له اولا لكن هي تدل على وجود الخمس في الهدية الاسلامية التي لا تدخل في نفس الانسان الا بان بالقبول ونحو هذا الاثنين. الامر الثالث الذي تدل عليه الروايات هي عباره عن الشواهد المجانيه القهريه يعني هذا ورد في ماذا في صحيح الحديث لما الديار الطويلة تبدأ أنه ما يجي فيه خمس نيران الذي لا يحتفظ من غير أذن ولا أذن فأيضا تكون دليل على دخول هذه الفائدة أو وجود الخمس في هذه الفائدة فقاعدين الميراث الذي لا يحتفظ شنو معنى لا يصير الهدية مطلقا يجي فيها الخمس أو لا بلا شروط هذا الشيء تأتي حينما يتعرض لها تريد المال فيما يرتبط فيما يرتبط بالامر الثاني الذي دخلنا فيه وصلنا لها النتيجة ان موضوع مهم الامر الثاني في تعيين موضوع الحكم وطرحنا احتمالات ثلاثة او اقوال ثلاثة في تعيين الموضوع يتبين ان موضوع الحكم هو اوسع هذه الاحتمالات وهو عبارة عن ارباح المكاسب والفوائد المجانية مطلقة هذا هو موضوع الخمس كما هو مستفاد من هذه الأخبار قبل أن ندخل في الأمر الثالث الأمر الثالث هو أخبار التحليل هذا كان يتعرض لأخبار التحليل هنا وإن كان في جناب يتعرض لأخبار التحليل في آخر كتاب الخمس في مسألة مستقلة هنا يتعرض له ما دل على التحليل لكن هذا الفقهاء انهم يتعرضون لها هنا بمناسبة ان اخبار التحليل قد يتخيل انها معارضة من الروايات السابقة قد يتخيل انها معارضة للروايات السابقة فيتعرضون الى اخبار التحليل جينا ثم ان ندخل في العمر الثالث في الحقيقة هناك امران لا بد من التعرض لهما الامر الاول انه يظهر من الشرطة بالوكائل وجود روايات غير اخبار التحليل معارضة للاخبار السابقة ترجع وجود روايات ظاهرة في عدم وجود الخمس في ارباح المكاسب وكذا ظاهر في عدم وجود الخمس في الفوائد المجانية يكون هناك روايات تدل على ذلك فلا بد من التعرض الى هذه الروايات لنرى بانها هل يتعارض ما تقدم او لا فنقدر ان نفيد بعضهم حل هذه المشكله هذا الامر الاول الامر الثاني الذي لا بد من التعرض له هو المشكله المعروف على وجود الخمس في ارباح المكاسب الفوائد وهو انه اذا كان هذا مشرع وكان ثابت في الشريعة وكان حكم شرعي فوجود الخمس في سائر الموارد اذا لماذا لم يرد عن الائمة المتقدمين وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يدل على وجود هذا الخمس وعلى ثبوت الخمس في هذه الموارد لماذا لم يرد في بيانات الأئمة المتقدمين والنبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك خصوصا إذا قلنا بعموم الآية وشمول الآية علما بهذه الأرواح المكاسب والفوائد لأنه مع شمول الآية يكون صعب إلى أخرى أنه من هذا لم يطلق هذا الحكم الشرعي في زمان الأئمة المتقدمين هذا هو الإشكال أيضا نتعرض له وتعرضنا له سابقا نعيد ما ذكرناه سابقا اما بالنسبه للاشكال الاول الاشكال الاول يعتقد ان صاحب الوكائل من باب الحادي عشر من ابواب ما يجي فيه الخمس عنوان الباب بهذا العنوان لاحظوا عن انه قال باب انه لا يوجد الخمس فيما ياخذ الاجير من اجره الحج اجير تنجر على الحج بالاجر الذي ياخذ من تجيره الحال ان هذه لا اشترط انها من اربع سنوات من اربع سنوات أكمل العنان بقوله ولكن ما يطلبه به صاحب الخمس حتى الصلة التي كفل الإنسان هذه التي كفل الإنسان هو صاحب الخمس هذه غير النائب في الشباب الخمس هذا العنوان استدل على الثاني برواية ابن عبد الرب المتقدم أنا صرح الإمام إلى أبي سلسان فكتب إليه العمل في الخمس قال لا خمس فيما صرح به صاحب الخمس ذكر الثانية دلالة واضحة وهدية بالنتيجة مهما كانت هدية أخرج صاحب الخمس إنما هدية وصلت إلى هدية إنما لا يوجد فيها الخمس وصريحة في ماذا في عدم هدية الخمس فيما صرح به صاحب الخمس وذكر لإثبات الأمر الأول وهو عرف نقرأها ذكر في هذا الباب الرواية الثانية الرواية الأولى هذه ينقلها عن الشيخ الخليلي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن الزوار رواية أخرى علي بن الزوار قال كتبت إليه يا سيدي رجل رجل بكى عليه مال يحجزه هل عليه في ذلك المال حين يطير إليه الخمس هل عليه في ذلك المال حين يطير إليه الخمس أو على ما قبل في يده بعد الحائط من هل يجب عليه تخميسه بمجرد أن يصل إليه أو لا ينتظر إلى أن يزيد ما يبغل من الحج بعد أداء الحج فيخمس الفاضل بعد أداء الحج فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس ما بخمسة ما يأخذه الذي فيبغى على الحج ليس فيها الخمس وما يظن يقال أنه ما معنى هذا الكلام مع أنه هذا من أربع المكاتب من أربع المكاتب بحسب ما نفهم من بيانه يكون جواب هذا السؤال عليه الخمس بعد سنة بعد المعنى بعد الجامعة بعد أداء العمل ما يغضب عن جهة الربح ما يغضب من بعد أداء الحج يكون ربحا كسبه بهذه المعاملة ويدخل في أربع المكاتب فهذا هو الجائز والصائب بعد الحج يدخل في أرباحه ويجد فيه الخمس نعم بعد شنو بعد المعمل إلى الأسفار هل حتى الأرباح أما أن يجاب ليس عليه الخمس أما أن هذا أصلا يجد فيه الخمس فكيف نجمع بين هذه الرواية وبين ما له وبين الروايات السابقة الدالة على أن أرباح المكاتب يجد فيه شنو الخمس واضح وكذلك رواية ابن عبد الرب أيضا اعتبرت يعني هناك نوع من التنافس عند التراث البدوي الاولي بين غير ما دل على وجود الخمس في الهديه والصلاه فهذه النتيجه هديه فوصلت مساعد الخمس ثم ماذا؟ هديه فلماذا لا يجب فيها؟ فنسمع ان الروايات السابقه تقتل ماذا؟ وجود الخمس في هذه الهديه. اما بالنسبه الى الروايه الاولى الكلام في الروايه الاولى ركعه في سند الرواية أولا ثم يقع في دلالة الرواية. أما سند الرواية الموجود في الكافي المطبوع يعني راجع طبعا من الثاني من الكافي من تحقق من الكافي يعني ما أقدر أراجع تحتاج إلى مراجعة. الموجود في الكافي السند بهذا الشكل أقول قبل أن نبين هذه الرواية قلت الرواية الثانية رواية ابن عبد الرب رواية ابن عبد الرب في الحقيقة ما ينبغي يعني أن نتوقف لأجلها عن النتيجة التي انتهينا إليها من الروايات السابقة. لماذا؟ لأنها ضعيفة نظام. تقدم أن هذه الرواية ضعيفة نظام يسهل ابن زياد مضافا إلى أن الراوي المباشر علي بن حسين بن عبد ربه أيضا لم ينص على وثاقته، وكان الاعتماد اليمني على كون سنه وكيل في الخطر مو على كون وكيل لما عليه السلام. سهل بن زياد على كل حال موجود، اكو مشكلة في السند من هاي الجهة. هذا الأمر الأول. دلالة هذه الرواية ما واضح انها تكون معارض للروايات السابقة، وذلك لاحتمال يعني ان يكون نفي الكون يعني نفي له عند استلامه، يعني من جاء ليس عليه فيما صرح اليك صاحب الكون خمس، ليس عليك الخمس، لا خمسك عليك فيما تبع به فاعد الخمس، يعني عند السلامة لهذا هذه السلامة يجب عليك فيها الخمس. هذا صحيح يعني هذه لا يتوى خمس طورة، لا يتوى خمس طورة عند السلامة، لأن هذه الخمس بعد مرور سنة كان ثمن واقعية سنة بيعدي، المهم انه هو هم لا يجب ان الحرب او السند او الغاوة. الامام عندما نقل كنت في هذا يعني نفاه عنه حين الاستلام، وهذا لا ينافي وجود كنت فيه بعد سنة فيما لو بقر الى نهاية سنتها لا ينافي عنه. وقد نلعب علينا على ذلك قول السائل نفسه، هو السائل ماذا يقول؟ هل علي فيما شرحته؟ لا مو هذا الرواية، هذا احتمال في الرواية ان يكون المقصود هو هذا، احتمال اخر في الرواية وعلى احتمال معرفة الرواية ان يكون هذا الشخص السائل هو مورد الخمس، مورد الخمس، والامام عليه السلام ارسل اليه شنو؟ خمسة، هنا مورد الله، ان الواضح بان الخمس الذي يملكه الانسان لا يجب عليه فيه شنو؟ الخمس، لماذا؟ لان الخمس لا يملك، ماشي؟ خمس مخلوق عن الإمام، هذا خمس فرضاً، فإن الإمام لا يملك، في وجود الإنسان تفرغ، فإن السابع يمكن في المثال، كان الإمام لا يملك، كثير من على هذا أنه لا يملك، وهذا فأحيانا يجب عليه الخمس باعتبار المورد للخمس، يقع عليه مساهم الإمام باعتبار المورد لبعض حاجته للكونين. قبل المحطة المشتري إلى آخره، فهو مورد له، قلت على المعلم عليه هو الخلق من جواب، شو الجواب؟ ما يجب فيه خمس ويجب عليه اعمال فائده، هذا احتمال، احتمال نقول في هذه الروايه، هذه الروايه في الحقيقه ما ينبغي ان تمنعنا من الالتزام بالنتيجه السابقه، تبعتها سندا وهذا هو المهم، بالاحتمال انه بها هذه الامور التي ماذا التي ذكرت، بل اذا اقر على انه لا الروايه ما بيها ما نبغى لا كون مورد هدية من الإمام عليه السلام طارية، وهذا ما عندنا الخمس طارية هدية من حيث أن عدم وجود الخمس يلي لا تنسى، وهذا عدم وجود الخمس فيها وما في ما تقدم. ليش أنا حديث كأي حديث أخرى؟ كأي حديث أخرى فقد الإنسان تصدق عليه أنه قال وهذه يجب فيها الخمس بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ فإذن لو فرضنا أنه يعني كان الاحتمال الأول يعني الاحتمال الأول كان أنه هذا ناظر إلى وجود الخمس فوران هذا من اللحم ناظر إلى هذا والهدية هدية من الإمام يحكم حتى يكون ما وجود ولا يدخل في منك فلا يجب عليه الخمس إن إذا هذا وجود الخمس فإن عارض ما تقدم إذا هذه الرواية رأيها سندا لا تعارض ما تقدم دلالتها أيضا بها هذه الاحتمالات يمكن الاحتمالات هذا أيضا يرعبها من حيث الدلالة فلا نسلط في هذه الرواية. أما الرواية الأولى اللي هي المهمة قلنا الرواية الأولى الشيخ الكلمي ذكرها بسند يعني ما أقول أستقل ذلك كما لكن كتب المطبوعة من الكافي تتفق على ماذا على أن السند المذكور لهذه الرواية يختلف عن السند الذي نقله الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي لأن الرواية كلها صاحب الوسائل عن الكافي يختلف تماما يختلف السند الذي ذكر الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي عن الكافي سند يمكن تصحيحه والرواية على رأيي تكون رواية ماذا صحيحة بينما السند الموجود في الكافي لا تكون الرواية على غيره روايتنا ضعيفة سندا. أول مرة نقرأ السند الموجود في الكافي الكافي المطبوع الموجود في الكافي هو هذا محمد بن الحسين بالنفع نقلت محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن نجيار السند شنو برايكم؟ يعني انا اعتقد ان دي مشكله من جهه قبل ما اطلبها كمان من قبل دي فيه مشكله من جهه ماذا؟ من جهه سهل لان الشيخ الكليني روي عن شخصين مباشره كبار العباره محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن زياد ما في مشكله في من ينقل عنه الشيخ الكليني استاذ محمد بن الحسين دي مشكله لكن علي بن محمد بن عبد الله بن دندار المعروف بن دندار فقط منصوص على توثيقه يوم من شاف الكليني الثاني فقط له من مشكلة لأنه هو ينقل عنهما فإذا كان أحدهما تقلق في هذا المقدار وهذا الحسين محمد بن الحسين الأول اللي ينقل عنه يعني بمراجعة لمشارف الشيخ الكليني ما عنده قد واحد بعد محمد بن الحسين مو بعيد أنه تصحيح والصحيح هو محمد بن الحسن وهذا محمد بن الحسن ولا يراد أن يكون المقصود محمد بن الحسن ابن فروح صاحب بطار الدرجات المعروف اللي صفاء يعني صاحب بطار الدرجات اللي ينقل عنه الشيخ الكليني وهو من مشايخه لكن ما قلت حتى لا ما عرفنا محمد بن الحسين منه او تردد محمد بن الحسن بين شخصان مثلا احدهما مثلا لم تثبت وفاته يكفينا علي بن محمد بن عبد الله بن بندار هذا رجل ثقة فالرواية ما هي المشكلة إلا من جهة سهل إذن هي الواقع في وسط السنة هذا الطريق اللي هو موجود في الكافي الشيخ صاحب الوسائل ماذا ذكر لاحظوا ذكر هكذا ذكر محمد بن يعقوب قصر الكريم أو محمد بن يحيى هذا ما موجود محمد بن يحيى في ما يقول الشيخ الكليني عن محمد بن الحسين وعن علي بن محمد بن عبد الله وعن ابن بندار أنسان إذن زياد جميعا معناه شنو أن الشيخ الكلمي يروى الرواية عن فهم بطريقين تعبير عن التعارف موجود في أن الشيخ الكلمي يروى الرواية عن فهم بطريقين أحدهما محمد بن الحسين محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد صدراءه الثاني مباشرة عن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد وبذلك يدخل سهل بن زياد في كلا سندين في كلا الطريقين وبذلك تكون الرواية لا مش كذلك مش كذلك مش كذلك فأكد الكلام العام محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين هذا واحد عن وعن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن زياد هذا الاختصار يعني الطريق الاول هو عبارة عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن زياد وهذا طريق صحيح هذا طريق صحيح لأن المراد محمد بن الحسين في هكذا سند ليروي عن الشيخ الكليني بالواسطة محمد بن يحيى العطار يعني هو محمد بن الحسين ابن هذا الخطاب المعروف السند معروف وهذا ابن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن الخطاب هذا الخطاب الثقة فإذا يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن الخطاب عن علي بن مزياها طريق صحيح بل الطريق الثاني فيه السهل وهو شنو علي بن محمد بن عبد الله بن دنداء هذا كفى كما قلنا عن سهل بن زياد عن ماذا عن علي بن مزياها هذا السند في المشكله الثالث اذا يمكن تصحيح الروايه بالطريق الشنو الاول فتكون الروايه صحيحه زين اي يعني النقلين نعتمد عليه نقل صاحب الوكالة عن كتاب الكافي أو نقل الكتب المطبوعة عن كتاب الكافي واضح أو نقل الكتب المطبوعة عن كتاب الكافي هذا يحتاج الحقيقة إلى مراجعة على تقدير أنه يثبت عندنا شيء إذا هذا يكفي لشنو؟ لتضعيف الرواية لأنه لم يثبت نقل الرواية لنا بطريقة شنو؟ معتبر لأن أصح احتمال أن الطريق الصحيح هو ما ذكر في الكافي المطبوع هذا من حيث السند من حيث السند الرواية لا تخلو ولا تخلو من شيء وأما من حيث الدلالة من حيث الدلالة الرواية عقبها وصلى الله على سيدنا محمد